بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أول دروس جامع الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد شرعنا أمس في قراءة سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وهذا نريد أن نقرأه لنأخذ بركة قراءة كتب الحديث كما أخذنا قراءة كتب السنة كذلك، حتى نطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، ففيها الهداية والنور. وهذا الجامع جامع الترمذي رحمه الله تعالى من الكتب المعتمدة عند أهل الحديث والتي لها من المنزلة ما لها، ويحسن بنا ويجدر أن نبدأ بذكر شيء من ترجمة الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول في ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول: هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي الحافظ المشهور مصنف الجامع وكتاب العلل الكبير والشمائل، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، وأحد العلماء الحفاظ الأعلام، ولد سنة 200. وقال الحافظ في تهذيب: أحد الأئمة طاف البلاد وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وقد ذكروا في هذا الكتاب. روى عنه أبو حامد أحمد.
هذا من السمة العامة التي كانت عند أئمة الإسلام وعلماء الدين، الرحلة في الطلب، وأنهم يجوبون الأرض كلها لتحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد العالي، حتى كتب الله سبحانه وتعالى لما جمعوه القبول، وصاروا أئمة بهذا. نعم، هم رحلوا رحلات طويلة وقضوا حياتهم، لكن حياة أحدهم كم؟ إذا بلغت 60 أو 70 أو ما بين ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كافاهم على هذه الحياة لما قضوها في الرحلة والطلب وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كرمهم الله عز وجل بأن حياتهم طالت لتكون آلاف السنين ومئات السنين. فالترمذي رحمه الله تعالى كم بيننا وبينه، ومع ذلك ما زال جامعه يدرس ويقرأ منه. كم من قائل راه الترمذي، وكم من قائل ذكر الترمذي كذا، وكم من قارئ لجامعه، وكم من شارح له، وكم من معلق عليه، وكم من محشن. فهؤلاء في الحقيقة ما ماتوا، وإنما بقي ذكرهم أكثر من ذكر آبائنا وأجدادنا، وهذا من فضائل العلم العظيمة. فإن العلم من فضائله أن يحيي أصحابه وإن كانوا أمواتا، لكنهم بين الناس أحياء. ولكن لو طلب الترمذي الراحة ونام كما ينام الناس، وأكل كما يأكل الناس، وشرب كما يشرب الناس، ولو كان وزيرا أو رئيسا أو ذا مكانة في مجتمعه سياسية أو اجتماعية، فماذا عسى أن نذكر الترمذي؟ كم من الناس، بل كم من الملوك لا يأتي ذكرهم في مجالسنا قط، ولا نعرفهم مع أنهم كانوا ملوكا، لكن العلم يبقي ذكر صاحبه الترمذي رحمه الله تعالى كغيره. لا تكاد تقرأ لعالم من العلماء إلا تجد هذا رحل 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 إلى الحجاز، إلى خراسان، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى مصر، إلى كذا، يجمعون مع صعوبة المواصلات، لم يكن الأمر كما هو الآن عندنا، لكن احنا الآن نجوب الأرض، نرحل إلى دول الخليج، نرحل إلى السعودية، نرحل إلى كذا، كل هذا من أجل البحث عن الرزق. أما أن ترحل إلى شيخ، من هذا الذي رحل؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لكن الرحلة كانت مع أنهم كانوا أئمة رحمهم الله تعالى، ولكن يرحلون من أجل تحصيل العلم من أربابه ومشايخه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى طاف الدنيا مرتين حتى جمع مسنده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ترمذي، أبو داود، كل هؤلاء رحلوا، البخاري رحمه الله تعالى، مسلم رحمه الله. إذا لم يكن في ترجمة العالم رحلة فليس ترجمته من الشرف بالمكان، ولكن من هذا الذي لا نجد له رحلة؟ من هذا الذي لا نجد له رحلة؟ الآن نقول من هذا الذي نجد له رحلة؟ يعني كان فيما مضى نقول من هذا الذي لا تجد له رحلة؟ لا يمكن تجد إماما إلا برحلة، مهما كان قدر طلب العلو الإسناد، فيكون الحديث عندك لكن تريد أن تطلبه بسند أعلى إذا علمت رجلا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتريد أن تبحث. ولهذا عرف عند الأئمة الثلاثيات كما عند البخاري وكما عند الترمذي، سيأتينا في الترمذي رحمه الله تعالى أيضا ما له ثلاثيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة ثلاثة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة ثلاثة، وهذا شرف عظيم جدا. فلهذا نقول بأن طالب العلم إذا أراد التحصيل وإذا أراد أن يمكن له في هذا الباب فلا بد من الصبر على الطلب، ولا بد من الرحلة، ولا بد من بذل أوقات. بالأمس أقرأ في ترجمة الإمام السنوي رحمه الله تعالى، فذكر في مقدمة كتاب له تخريج المسائل الفقهية على الفروع النحوية، يربط بين المسائل الفقهية وبين النحو، وأثر هذه القواعد النحوية في خلاف العلماء الفقهي، فذكر وأشاد بعلمي اللغة وأصول الفقه، ثم قال حصلت من ذلك الكثير وكذا، وقد كنت أواصل يعني ليلي بنهاري وأتعب عيني بالليل سهرا حتى حصلت من هذا من هذين العلمين ما حصلت. ثم ذكر تعبه في هذا وسهره الليالي، قال وأنا دون العشرين. يعني كأنك تتحدث مثلا عن إمام بلغ 60 سنة في تحصيل هذا العلم وتأصيل، يعني وتكلم عن تحصيل اللغة وأصول الفقه ويقول يعني نبلغ في هذا مرتبة عالية، وكان يسهر ليلة وكان يواصل مع ذلك نهارة، كان يتعب وكان وكان، تتوقع مثلا يقول مثلا وأنا ابن 50 وأنا ابن 40 وأنا ابن 30 وأنا كذا، لكن رحمه الله يقول وهو وأنا دون العشرين. دون العشرين صار هذا دون العشرين، سبحان الله. الآن عندنا الصهر دون العشرين لكن على المقاهي وعلى نواصي الطرقات في الشوارع، عندنا نفس الهمة لكنها لم تصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني ليست المسألة صعبة ولا سهلة، ولا المشكلة الصهر، لكن المشكلة بما تملأ هذا الصهر، بما تملأ هذا الصهر. إذا جاء الواحد يسهر ساعتين ولا ثلاثة في العلم وجد الناصحين، يا أخي إن هذا الدين يسر، يا أخي أوغر فيه برفق، يا أخي كذا، يا أخي نخشى أنك تترك، يا أخي مش عارف كذا، أرح بدنك وإن بدنك عليك حقا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. تجد النصائح تأتيك تباعا، ولا يدري الناس أن العزة في هذا الطلب وأن العزة في هذا الصبر، كما قال أظن الشعبي رحمه الله تعالى لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. في الشاهد أن هذه المسألة دائما ننبه عليها إذا جئنا ترجمة إمام، لنبين أن هذا كان أصلا عاما عند الأئمة، كان أصلا عاما عند الأئمة. إذا أردت أن تكون كالبخاري ولا كمسلم ولا كذا، ابذل بذل البخاري ومسلم، وإن شاء الله ستكون البخاري ومسلم. لكننا نحن نريد الآن أن نكون كمشايخ البخاري، ولا مشايخ مسلم، مش البخاري ومسلم، مشايخ البخاري ومسلم. ومع ذلك فين الذي نبذله؟ نبذله طعاما حسنا ونوما حسنا ملبسا حسنا وبحثا في الدنيا لا نظير له وغير ذلك، حتى إذا أتينا إلى هذه العلوم أخذنا قشورها ولم نغص في كأمنها. ولهذا يصلح أن نقول عندنا ثقافة شرعية. أما العلم الشرعي بمعناه من ذكر أدلة والعلم باختلاف العلماء والترجيح والغوص في العلوم كافة، في الأصول، في اللغة، في الفقه، في التفسير، في علوم القرآن، في هذا ليس عندنا في الغالب العام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن احنا عندنا يصح نقول عندنا ثقافة في هذا، لأنه عندنا أيضا عندنا صفشية في الطلب. أولا لم نأخذ العلم من أربابه، إنما أخذنا العلم من الصحف، واحد يطلع أوراق من النت، ولا واحد يقرأ كتابا مثلا وهو نائم على ظهره، إذا أراد أن ينام قبل النوم بعشر دقائق ولا بربع ساعة، وآخر مثلا يحفظ مثلا عدة خطب ولا كذا ويصعد على المنبر ويكون لاسما ولا حسن الإلقاء والناس تقبل يديه فيظن أنه أصبح الآن عالم عصره وأوحد دهره، فيكتفي بهذا ويقول أنا الشيخ خلاص. ماذا أريد أكثر من هذا؟ نعم.
وقال الحافظ في تهذيب: أحد الأئمة طاف البلاد وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين. وقال الحافظ في تهذيب فقط. وقال الحافظ في تهذيبه: أحد الأئمة طاف البلاد وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وقد ذكروا في هذا الكتاب.
طبعا الإمامة في العلم الذي سمعناه من مشايخنا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إنه كان يرى أن الإمامة يقال إمام هذه لا تطلق إلا على الأئمة المتبوعين الذين هم تلامذة ولهم طلاب ولهم مدارس، هذا يقال إمام. فيقال مثل إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد. فعند الإطلاق يقال في هذا المصطلح إمام يقال للمتبوعين من العلماء الذين لهم مدارس. أما مثلا من أثروا في الأمة في النهضة العلمية ولهم أثر، أنك ليس لهم مدارس ولا تلاميذ، فإنهم يقال أئمة. ولهذا أذكر شيخنا رحمه الله تعالى، كنت أعرض عليه مسألة لابن حجر رحمه الله تعالى، فقلت له قال إمام ابن حجر، قال لا تقول إمام وإنما هو الحافظ، قل الحافظ ابن حجر، وإنما الإمام ولا يقال إمام ابن تيمية، إنما الإمام عند الإطلاق يكون على الأئمة المتبوعين كإمام الشافعي، إمام الأوزاعي، إمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، هؤلاء هم الأئمة. لكن قد يقال مثلا على وجه الوصف أحيانا الإمام ابن تيمية، الإمام الترمذي، الإمام كذا. أما عند الإطلاق فإن الإمام إنما يطلق على المتبوع، على المتبوع. يقال هذا حافظ مثلا، يقال الشيخ، يقال العالم. أما الإمامة فتعني استيعابا لجمع من الصفات والأمور، وهي في العلم للمتبوع، نعم، لأنه إمام.
وقد ذكروا في هذا الكتاب، روى عنه أبو حامد أحمد بن عبد الله ابن داود المروزي التاجر، والهيثم ابن كليب الشاشي، ومحمد بن محبوب أبو العباس المحبوبي المروزي، وأحمد بن يوسف النسفي، وأبو الحارث أسد بن حمدوي، وداود بن نصر ابن سهل البرزوي وعبد بن محمد ابن محمود النسفي ومحمود بن نمير وابنه محمد ابن محمود ومحمد ابن مكي ابن نوح. وقال العلامة البقاعي في الكشف: أصله من مرو، وانتقل جده منها أيام الليث ابن السيار، واستوطن مدينة ترمذ وولد بها ونشأ. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: سمع الترمذي قتيبة ابن سعيد وأبا مصعب وإبراهيم ابن عبد الله الهروي وإسماعيل ابن موسى السدي وسويد ابن نصر وعلي ابن حجر ومحمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب وعبد الله ابن معاوية الجمحي وطبقتهم، وتفقه في الحديث بالبخاري. قلت: وسمع الترمذي من الإمام مسلم صاحب الصحيح أيضا، لكن لم يروي في جامعه عنه إلا حديثا واحدا. قال الذهبي في التذكرة في ترجمة الإمام مسلم: روى عنه الترمذي حديثا واحدا انتهى. وقال الحافظ العراقي
يعني رحمه تعالى: روى المسلم حديثا، سمع منك لم يروى عنه العدد، إن البخاري فقد روى عنه عدة.
وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لم يروي المصنف في كتابه شيئا عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث، يعني حديث أحصوا هلال شعبان لرمضان، وهو في رواية الأقران، فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهما. انتهى كلام العراقي. قال الذهبي:
الأقران يعني يروي كل واحد عن الآخر، هذه تسمى برواية الأقران. هذا يروى عن هذا يروى عن هذا.
قال الذهبي: حدث عن مكحول ابن الفضل ومحمد ابن محمود ابن عنبر وحماد بن شاكر وعبد بن محمد النسفيون والهيثم ابن كليب الشاشي وأحمد ابن علي ابن حسنويه وأبي العباس المحبوبي وخلق سواه. قلت: وحدث عن الإمام البخاري أيضا حديثين، أحدهما حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: اللينة النخلة. قال الترمذي بعد إخراجه في تفسير سورة الحشر: سمع مني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث. انتهى. قلت: وحدث عن الإمام البخاري أيضا حديثين، أحدهما حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال الترمذي بعد إخراجه في تفسير سورة الحشر: سمع مني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث. والثاني حديث أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي: قد سمع محمد ابن إسماعيل مني هذا الحديث. انتهى. قال الذهبي: قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر ابن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. قال: وقيل إن بعض المحدثين امتحن أبا عيسى بأن قرأ له 40 حديثا من غرائب حديثه فأعادها من صدره فقال: ما رأيت مثلك. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي: فسمعت أبا بكر ابن أحمد ابن محمد ابن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد ابن عبد الله بن داود يقول: سمعت أبا عيسى الترمذي يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فرحت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وإنما حملت معي في محملي جزئين غيرهما شبيهين بهما، فلما ظفرت سألته السماعة فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه، ثم لمح فرأى البياض في يدي فقال أما تستحي مني؟ فقصصت عليه القصة وقلت له إني أحفظه كله، فقال اقرأ، فقرأته عليه على الولاء، فقال هل استظهرت قبل أن تجيء إلي؟ قلت لا، ثم قلت له حدثني بغيره، فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال هات، فقرأت عليه من أوله إلى آخره، فقال ما رأيت مثلك.
نعم، هذا كان أمر مشهور أن هؤلاء الأئمة حباهم الله سبحانه وتعالى بحفظ عجيب، حفظ الصدر، فكانوا يحفظون لأول سماع، وهذا كان معروفا عند الأئمة الترمذي وغير الترمذي رحمهم الله تعالى، كالبخاري ومسلم والدارقطني رحمه الله تعالى وأبي زرعة وغير هؤلاء من أئمة الحديث، كانوا يحفظون لأول سماع. أول سماع تذكر عليه العشر، تذكر له مثلا حديثة أو العشرة أو العشرين، ثم يذكر لك هذه الأحاديث كما سمعها لا يغير حرفا واحدا، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في مطابع ولا كان في كذا، فلو لم يحفظ العلم في الصدور وتصبح الصدور أوعية لهذا العلم لضاع كثير منه، ولهذا الله سبحانه وتعالى هيأ لهذا العلم صدورا حفظت ووعت وأتقنت ونقلت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. التلميذ الآن يذكر 40 حديثا لأول سماع، لأول سماع. شوف الآن الأربعون النووية مثلا، لو أراد الطالب أن يحفظها الأربعون النووية من غير أسانيد، من غير أسانيد وكذا، في كم يحفظها؟ وهذا التلميذ رحمه الله يحفظ هذه الأحاديث لأول مرة، كما يذكرون الدارقطني رحمه الله تعالى لما كان عند بعض مشايخه وكان الشيخ يحدث، والدارقطني رحمه الله تعالى منشغل بكتابة شيء آخر، يكتب أشياء وكذا بس غير التي يذكرها شيخه هذا، فلامه بعض الطلاب، بعض أقرانه، قال يا الدارقطني أنت تكتب وكذا والشيخ يحدث وهذا، يعني ليس هذا من الأدب أصلا، يعني يبقى الشيخ يحدث وأنت تكتب في شيء آخر. قال لكني أعي ما يقول. قال تعي ما يقول كيف؟ أنت تكتب كذا. قال أسمعه لك؟ قال نعم، فأسمعه إياه كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. فدول كانوا على يعني حفظ منقطع النظير، يحفظون مئات الألوف، مئات الألوف حفظا في الصدر. يعني أبو زرعة رحمه الله تعالى، الإمام أحمد، البخاري رحمه الله تعالى، الإمام مسلم، الترمذي، كل هؤلاء ما اشتهروا هكذا يعني شهرة بلا من فراغ، وما زكاهم مثلا أهل صنعات ولا أهل حرف، إنما زكاهم الأئمة المتقنون، الأئمة المتقنون، حتى أصبح حجة في هذا الباب. نعم.
قلت هذه القصة هكذا مذكورة في تذكرة الحفاظ وغيرها من كتب الرجال والتراجم، وقد ذكر هذه القصة صاحب العرف الشذي فمسخها، فإنه قد زاد فيها من عند نفسه ونقص وغير، فقال وله مناقب في الحفظ. قلت أجل تصانيفه وأنفعها هو كتابه الجامع، وفي آخره كتاب العلل، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها، ومن تصانيفه العلل الكبير، وهو مستغن عن التوصيف، وفيه معظم النقل عن شيخه البخاري، ومنها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب كثير الميامن والبركات. وقال الشيخ عبد الحق في أشعة اللمعات كلام عجيب، وله كتاب جليل في التفسير، وله من التصانيف التاريخ والزهد والأسماء والكنى كما في التدريب. قال ابن خلكان قال السمعاني توفى بقرية بوخ في سنة 279، وذكره في كتاب توفي بقرية بوخ في سنة 279 وذكره في كتاب الأنساب نسبته البوغي وبوغ بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها غين المعجمة، وهي قرية من قرى ترمذ على 6 فراسخ منها. الفصل الثاني في فضائل الجامع الترمذي ومحاسنه. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي علي منصور ابن عبد الله الخالدي قال قال أبو عيسى الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول: كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أحوال الحديث من الصحيح والسقيم والغريب، وفيه جرح وتعديل. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: كتاب أبي عيسى الترمذي عندنا أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قيل: ولما ذلك؟ قال: كان كتابهما لا يصل إلى الفائدة منهما من لا يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى الفائدة كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهما. قال السيوطي:
لما وضع جميعه هذا ذكر في مذاهب الناس، فيقول مثلا: والعمل على هذا عند أكثر العلم، وبه مثلا قال مثلا فلان وفلان، فيذكر مذاهب الناس في العمل بحديث. وهذه فائدة لم تكن في البخاري ولا في مسلم، ليس معنى أفيد يعني أنه أفضل أو كذا، من هذه الجهة، لأن التفاضل بين هذه الكتب قد يكون في بعض الأشياء لا في كل الأشياء. أما من حيث الإطلاق فأفضل هذه الكتب البخاري رحمه الله تعالى، ثم مسلم، ثم أبو داود الذي جمعه أيضا جمعا يناسب الفقهاء، ووضع لهم مادة الاستدلال. على كل، كل إمام من هؤلاء الأئمة يعني وضع كتابه لفائدة معينة. فمثلا البخاري ومسلم اشترط الصحة أن يجمع للأمة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف شرطهما في هذا. مثلا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وضع كتابه مثلا ليكون مادة للفقهاء، فركز على مادة الاستدلال، ووضع كل حديث يصلح الاستدلال في أبواب الفقه. التلميذ رحمه الله تعالى مثلا أراد نقطة جديدة، وهي أن يجمع مذاهب الناس في هذا، في العمل بهذه الأحاديث والحكم على بعضها وكذا. النسائي مثلا رحمه الله تعالى جمع مثلا بين فائدتي مسلم والبخاري، مسلم في حسن الترتيب والجمع، والبخاري في حسن التبويب، وهكذا. فكل يعني إمام من هؤلاء الأئمة أراد أن يضع إيه كتابه، أن يضع في كتابه نقطة يتميز بها كتابه حيث يكون مرجعا للعلماء. ولهذا لما نفاضل بين هذا وذاك فهو تفاضل نسبي. نقول مثلا حينما نقول هنا أنه الترمذي كان أنفع لنا من البخاري ومسلم، هو قصده في نقطة معينة، في مسألة معينة، حيث ذكر مذاهب العلماء. لكن لما نرجع إلى الصحة، لما نرجع إلى فقه تبويب البخاري رحمه الله تعالى، لما نرجع إلى الصنعة الحديثية الموجودة عند مسلم في أسانيده، طبعا هذا لا يباريه فيها أحد. فهذا التفاضل يكون تفاضلا نسبيا. مثل ما قال بعض الأئمة مثلا ما تحت أديم السماء أصح من الموطأ مثلا، وما كانوا يقدموا على الموطأ مثلا شيئا، فهذا قد يكون تفاضل من جهة معينة وفي زمن كذلك في زمن معين، فليتنبه إلى هذا.
وقال السيوطي قال الإمام أبي عبد الله محمد ابن عمر ابن رشيد: الذي عندي أن الأقرب للتحقيق والأخرى على واضح الطريق أن يقال إن كتاب الترمذي يضمن الحديث مصنفا على الأبواب وهو علم برأسه، والفقه علم ثان وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى رابع،
من الفقه من الأسانيد من الحكم عليها من العلل كل هذا في جميعه،
والتعديل والتجريح خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدركه ومن أسند عنه في كتابه سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث سابع، هذه علومه المجملة، وأما التفصيلية متعدية وبالجملة فمنفعته كثيرة وفوائده غزيرة. قال الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس: ومما لم يذكره ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومن الموقوف وهو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع مما يكثر فوائده، وأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات والتنبيه على معرفة الطبقات أو ما يجري مجرى ذلك فداخل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية. وقال فيه قال القاضي أبو بكر ابن العربي في أول شرح الترمذي: اعلموا أنار الله أفئدتكم. قال اعلموا أنار الله أفئدتكم إن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول، وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي، وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما على فوائد، صنف وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح وأسقم وعدد الطرق، وجرح وعدل وجرح وعدل، وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لأثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مؤنقة وعلوم متدفقة. وقال الشيخ إبراهيم البيجوري في المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية: وناهيك بجامعه الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية، فهو كافي للمجتهدين مغن للمقلدين. وقال العلامة الفصل الرابع في بيان شرط الترمذي في كتابه الجامع: قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في كتاب شروط الأئمة: لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا، لكن لما صبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم.
فتبين شرط كل واحد، يعني ما في مثلا أحد صرح بشرطه.
فشرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور.
يعني شرط البخاري ومسلم صح. والثقة في الرواة.
وأما أبو داود والنسائي فإن كتابيهما
على اختلاف شرطهما في هذا، فالبخاري اشترط الصحة ومسلم اشترط الصحة، لكن البخاري رحمه الله تعالى كان شرطه أعلى من شرط مسلم رحمهم الله تعالى، فالبخاري يشترط اللقي ولو مرة، أما مسلم فإنه يشترط إمكان اللقي، فإذا روى معاصر عن معاصر فهذا يكفي عند مسلم. البخاري ما يكتفي بالمعاصرة، البخاري يضيف شيئا على زائدا عن المعاصرة، وهو أن يلتقي، أن يثبت اللقي ولو مرة، ولو مرة، وهذا طبعا شرط صعب وشاق، ولهذا مسلم رحمه الله تعالى لم يوافق على شرط البخاري هذا، بل يعني وصار مسلم يبين أن هذا يعني الرأي من البخاري رحمه تعالى، وأن هذا شرط من البخاري رحمه تعالى، يعني شرط صعب ولا يعمل به، وليس من الصواب أن يعمل به، يعني خطأ مسلم رحمه تعالى هذا الشرط، وقال هذا يعني أمر شاق وصعب، وهو زائد عن يعني هذا الشرط. لكن على كل فشرط البخاري رحمه الله تعالى يعني كان أقوى، ولهذا كان البخاري أصح من مسلم إذ شرطه أعلى، ولهذا الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوا على مسلم، والأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم رحمهم الله تعالى. يبقى مسلم والبخاري اشترطا الصحة على تفاوت بين شرطيهما، فالبخاري يشترط اللقي ومسلم يشترط المعاصر، يعني لابد يثبت انه الراوي هذا التقى بالراوي هذا ولو مر. طبعا اي راوي عنده لابد يلزم ثبوت اللقي بينه وبين من روى عنه ولو مر، انما ايوه لا المهم ان يثبت ان محمد التقى بعلي، لابد يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، انما المسلم يكتفي بالمعاصرة. يعني مثلا لو ابراهيم من مصر روى عن محمد من خراسان فهذا عند مسلم يكفي، ليه؟ لامكان اللقي، طالما بينهم معاصرة يبقى اللقي ليس مستحيلا، وانما يكون اللقي ممكنا، إنما البخاري يقول لك لا، لازم إن هذا يلقى هذا يثبت القي ولو مرة واحدة، هذا بالنسبة للبخاري ومسلم.
وأما أبو داود والنسائي فإن كتابيهما ينقسمان على ثلاثة أقسام. الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، القسم الثاني صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو
صحيح على شرطهما، يعني الحديث لم يخرج عند البخاري ولا مسلم لكن على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم، والمقصود بالشرط يعني الرجال، يعني رجال البخاري ومسلم. نعم.
القسم الثاني صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع. القسم الثاني الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، القسم الثاني صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما ترك كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.
لما بينا.
نعم. القسم الثالث
يعني القسم الثاني على شرطهما، يعني على شرط الترمذي، على شرط النسائي وأبي داود، ليس على شرط البخاري المقصود هنا، شرط النسائي وأبي داود على شرطهما، وشرطهما أنهما يخرجان عن من ليس بمتروك، من ليس بمتروك، هذا شرط الترمذي وشرط النسائي وشرط أبي داود. يبقى القسم الأول ما وافق فيه الصحيحين، والقسم الثاني ما يعني أخرجاه على شرطهما، وشرطهما طبعا غير شرط البخاري ومسلم في ثقة الرجال، ولكن توسع أبو داود وتوسع النسائي فأخرج عن من ليس بمتروك. ولهذا أبو داود رحمه الله تعالى يشير إلى هذا في بدء سننه بأنه ما استدل بحديث إلا وهو صالح صالح للاحتجاج، يعني قال اشترط أن يكون صالحا، وطبعا الصالح لا يكون من رواية المتروك ولا الكذاب. نعم.
القسم الثالث
البخاري ومسلم ما استوعب الصحيح، والبخاري يصرح بهذا أنه ما استوعب الصحيح، قال وما تركت من يعني الصحيح كثير، لكن هو وضع شرط فأخذ إيه الأحاديث التي توافق شرطه، إنما البخاري رحمه الله تعالى ترك من الصحيح كثيرا وهو صرح بهذا، ومسلم أيضا ترك من الصحيح كثيرا، ليست الأحاديث الصحيحة محصورة في البخاري ومسلم لا، لكن أعلى ما يكون من الصحيح في البخاري ومسلم، لكن هما ترك من الصحيح ما ليس على إيه ما ليس على شرطهما. فجاء الترمذي وجاء أبو داود وجاء ابن ماجة وجاء النسائي ويعني غيرهم من الأئمة أيضا وضعوا الصحيح الذي فات البخاري ومسلم. نعم.
والقسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبان علتها بما بينه أهل المعرفة، وإنما أودع هذا القسم في كتابهما.
يعني القسم الثالث عند الترمذي عند النسائي وعند أبو داود، القسم الثالث من هذا أحاديث فيها كلام، أحاديث ضعيفة. يبقى القسم الأول وافق فيه الصحيحين، القسم الثاني صحيح لكنه رتبة أقل مما فات البخاري ومسلم، هذا القسم الثالث أحاديث ضعيف ونبه على عللها. طيب لقيل أن يقول لماذا وضعوا هذه الأحاديث الضعيفة في كتابيهما؟ أما كان مثلا الأولى والأجدر أن يذكر الأحاديث الصحيحة في قسميها ما وافق فيه الصحيحين وما فات الصحيحين في هذا وكان يكفي، لماذا أودع كتابيهما الضعيفة مع أنهما عالمين بذلك، فأنهما علمان بذلك، يعني هما علمان بالضعيف وبينا العلل، طب لماذا وضع هذا الضعيف؟ لا. هذا مسألة مهمة، أن طالب العلم أحيانا يفكر أن طالما في أحاديث ضعيفة في الترمذي والنسائي وداود يقول مثلا هذا لقلة اطلاع الأئمة، ليه وضعوا الضعيف هذا لقلة اطلاع الأئمة؟ نعم، هم لو اشترطوا هذا، لو اشترطوا أنهم ما يضعن إلا الصحيح ثم وجدنا أحاديث ضعيفة نقول هذا من قلة الصنعة، لكن هم يضعون الضعيف ويبينون علل هذه الأحاديث. نعم.
القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبان علتها بما بينه أهل المعرفة، وإنما أودع هذا القسم في كتابيهما لرواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها وبين سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجد لها طريقا غيره لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال. وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام، الأول
يعني أن هذه الحديث الضعيفة حديث عمل بها وحديث تشهد لها أصول العامة وحديث تشهد لها الحديث الصحيحة، فهي وضعت ليبين حالها ليستفيد الناظر في هذه الأحاديث من أن هذه الأحاديث حالها كيت وكيت وكيت، فهذا نوع علم. ولهذا احنا سبق معنا كلام ابن عربي وكلام الأئمة الذين مثلا مدحوا الترمذي وكذا مدحوه بما فيه من أحاديث بين تقييمها من صحيحه، يبقى هذا علم. علم نعم. هل الحديث الصحيحة يشهد لها الأحاديث الصحيحة تشهد لها الأصول العامة التي عليها عمل، إنما الأحاديث الضعيفة التي ليس عليها عمل ولا تشهد أصول عامة فهذه لا يؤمر بها أصلا. نعم.
الأول، ما هو صحيح مقطوع به؟ وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام. الأول، ما هو صحيح مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلما. والثاني، ما شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما. ما شرط أبي داود أبي
ما شرط ما شرط
أبي الثاني ما شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما. وقسم ثالث كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان علته.
يعني إذا صار على ما صار عليه أبو داود والترمذي، قسم وافق في الصحيحين، وقسم صحيح لكن أقل من مورد في الصحيحين، وقسم ضعيف لكن بين علته.
الرابع،
وقسم رابع أبان هو عنه وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بوجهه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيه، وكان من طريقه أن يترجم بابا فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان ويعد جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما يسلك هذا الطريق إلا في أبواب معدودة. وقال الحافظ الحازمي في شروط الأئمة: مذهب من خرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشائخه وفي من روى عنه وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. قال: وهذا باب في غموض فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها. فالأولى في غاية الصحة نحو مالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر ويونس وعقيل ونحوهم، وهي مقصد البخاري. والثانية شاركت الأولى في التثبت.
قال الأولى كمالك.
كمالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر ويونس وعقيل ونحوهم، وهي مقصد البخاري. والثانية شاركت الأولى. الثانية.
معروف طبعا مالك وابن عيينة هذا معروف نعم، هذه طبقة البخاري. أو هذه هذا القسم الذي اعتمد عليه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في الرواية عن الزهري. نعم، أعلى الأقسام عن الزهري من أصحابه. نعم.
الثانية شاركت الأولى في التثبت، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري كان فيهم.
هذا تقسيم لأصحاب الزهري نفسه. هذا تقسيم لأصحاب الزهري. نعم. الطبقة الأولى أو القسم الأول من أصحاب الزهري من بلغوا الغاية في الإتقان والحفظ كالإمام مالك وابن عيينة. نعم.
كان فيهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه. فلم تمارس حديثه.
الطبقة الثانية أيضا من أصحاب الزهري تبقى على إتقان لكن دون الأولى لأنه لم يكن لها من الملازمة ما كان للطبقة الأولى. نعم.
وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى.
نعم.
وهذه شرط مسلم نحو الأوزاعي والليث بن سعد.
هذه شرط مسلم يعني الأولى خرج لها البخاري رحمه الله تعالى أخذ الإيه العين الأولى شرط الأولى. والثانية كانت شرط مسلم. نعم.
كيف؟
وهذه شرط مسلم نحو الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب. والثالثة
هؤلاء أركان أركان وفطاحل. سبحان الله شوف الأمة كيف هي الله سبحانه وتعالى من يحفظ. فين الآن هذا الكلام متطفلون سبحان الله على العلم الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما يشوف دول جبال من الحفظ هؤلاء جبال من الحفظ. ومع ذلك ميزوا أصبح هذه طبقة وهذه طبقة وهذه طبقة وهذه طبقة ده متكلم فيه ده مختلف فيه ده كالشمس. نعم.
الثالثة جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح.
بدأنا بقى في الليل
في من يتكلم فيه من الجرح إذا الطبقة الأولى الثانية ما تكلم في أحد منها لكن التفاوت بينهما تفاوت في الإتقان. نعم.
فهم بين الرد والقبول نحو سفيان بن حسين وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى بن يحيى الكلبي وهم شرط أبي داود والنسائي.
نعم. شرط أبي داود والنسائي يعني خرج لهما أبو داود والنسائي فالشرط يعني الرجال. نعم.
الرابعة قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهم شرط الترمذي. قال وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة. ومن هذه الطبقة
يعني هذا الذي ذكر البخاري رحمه الله ذكر الترمذي الضعيف المعمول به الضعيف المعمول به له يعني أصل في الصحيحين لكن ذكره من باب المتابعات والشواهد يبقى هو ما ذكره لغفلته. وأنا أنبه على هذا لأنه حقيقة بعض الناس يظن هذا ممن ليس له تمرس يظن أن طالما حديث ضعيف يبقى هذا الإمام لم يكن عنده الدراية. لا هو ذكره على وجه المتابعات متابعة وعلى وجه الشاهد ولأن له أحاديث صحيحة في الباب وأصل في هذا الباب لكن هو ذكره كنوع من العلم ذكره ونبه عليه. نعم.
ومن هذه الطبقة زمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي والمثنى ابن الصباح. والخامسة قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دون. فأما عند الشيخين فلا كبحر ابن كنيز استقاء
عند أبي داود فمن دون يعني وبقية أصحاب السنة. نعم.
فأما عند الشيخين فلا كبحر ابن كنيز استقاء والحكم ابن عبد الله الأبلي وعبد القدوس ابن حبيب ومحمد ابن سعيد المصلوب. وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة. وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة وأبو داود عن مشاهير الرابعة وذلك لأسباب اقتضته.
تمام. هذه مسألة مهمة جدا. يعني البخاري رحمه الله تعالى مع أن يخرج لأصحاب الزهري الذين هم من الطبقة الأولى الذين جمعوا بين الإتقان والحفظ الكمالي رحمه الله تعالى وكذا، لكن أحيانا قد يخرج عن طبقة الثانية كابن أبي ذئب وكذا لحاجة، لكن ليس أصلا عنده. كما إنه مسلم مع التزامه بالطبقة الثانية وجعل الطبقة الثانية من أصحاب الزهري شرطه، إلا أنه قد يخرج عن الطبقة الثالثة التي فيهم رد أو جرح وتعديل، وهذا وجد عند مسلم كما قلنا في رجال انتقدوا على مسلم منهم الضعف وكذا. لكن هل مسلم، ودي المسألة اللي احنا بننبه عليها دائما، هل مسلم لما خرج للمتكلم فيه أو حتى البخاري، هل معنى ذلك أنه جهل مسلم الكلام في هذا الراوي؟ لا أبدا، ما جهل الكلام. وما ليه مسلم خرج متكلم فيه؟ خرج متكلم فيه لثبوت الحديث هذا من طريق الثقات الذين المتكلم فيهم. لكن هنا فائدة من ذكر هذا، لما يخرج حديث المتكلم فيه وقد ثبت صحيحا من غير طريقه، يبقى المتكلم فيه إنما ذكر هذا الحديث بطريق ثابت، يبقى هذا في هذا الراوي المتكلم فيه ثبت عندنا صحة حديثه. المتكلم فيه مش معناه أنه المتكلم فيه يعني مسروق حديثه، لا، المتكلم فيه بالجرح والتعديل وكذا عندنا مثلا شك، هل حديث ثبت ولا ما ثبت؟ طيب ثبت هذا بطريق الثقات، يبقى نخرج حديثه لعلة، وهي قد تكون علو السند. مسلم رحمه الله تعالى ذكر عن بعضهم لعلة ممكن تكون لعلو السند، يعني الحديث هذا ثبت عندنا صحيحا لكن من طريق هذا المتكلم فيه أعلى، فيذكر الحديث من هذا الطريق من طريق المتكلم فيه لأنه أعلى مما ثبت صحيحا. يبقى احنا أمنا أن هذا الراوي ممكن يكون حديثه ضعيف ولا كذا، فأمنا هذا فذكرنا حديثه الصحيح. طيب ليه ذكرت يا مسلم رحمه الله تعالى ومثلا مع أن الحديث ورد من طريق الثقات، ليه ذكرت هذا؟ قال لك لأنه أنا بذكرها لعلة، وهي طلب العلو. وهي الإشكال عندكم من هذا المتكلم فيه، فثبت هذا صحيحا، يبقى خلاص رفع الإيه الإشكال. زي ما يجي مثلا 100 ثقة يخبرك بخبر، ويجي واحد ضعيف يخبرك بخبر، لكن الضعيف هذا أو المتكلم فيه بمعنى صح أو المتكلم فيه هذا أو المشكوك أو كذا مثلا جار لهذا الذي يحدث عنه، يبقى الخبر عندي ثبت بطريق الثقات. لكن أنا أخذت حديث الأقل هنا أو المتكلم فيه ليه؟ لأنه ده لعلة، إن هذا الرجل جار أو كان معه في السفر أو كان ملازما له في كذا أو حدث عنه مثلا مباشرة، يبقى أنا ذكرت هذا الحديث وإن كان أقل ثقة هذا الرجل طالبا لفائدة إيه ليست موجود. وعليه فإن المتكلم الحديث التي تكلم في البخاري فيها أو في مسلم أو كذا انتقد الحفاظ ولم يسلموا لمن تكلم فيهم زي الدارقطني رحمه الله تعالى وكذا، لا، ردوا على الدارقطني في موضعه هذا، لأن البخاري يعلم ويعي يعني كيف يحدث، ومسلم كذلك يعي كيف يحدث، لا سيما وأنهما اشترطا الصحة. فلما يوجد حديث عندهما فيه مثلا من رواية المتكلم فيه أو كذا فهذا مما ثبت عندهم صحيح، بس ذكر مسلم مثلا هذا لعلة كطلب العلو أو كذا أو كذا، لكن حديث عنده صحيح وموجود. فهذه مسألة يتنبه إليها أيضا، لأن البعض قد يقول مثلا طيب هذا الرجل متكلم فيه عند مسلم، يبقى هذا الحديث يعني مما يستدرك على مسلم ومما يكون على خلاف شرط. نقول لا، مسلم يعي هذا ويعرف هذا جيدا، لكن حديث هذا المتكلم فيه لما ثبت عنه بطريق إيه؟ ثبت بطريق صحيح من الأحاديث الثابتة الصحاح، لكن مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم نبه إلى هذا في مقدمته، لو راجع مقدمة مسلم رحمه الله تعالى يجد هذا مدونا موجودا. المسلم يقول أنا قد أخرج عن هذا لعلة، يعني مسلم ليس غافلا عن هذا. نعم، هذه مسألة في غاية الأهمية. نعم.
الفصل الخامس في بيان أن ردة جامع الترمذي هل هي بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أو بعد سنن النسائي. قال في كشف الظنون جامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي هو ثالث الكتب الستة في الحديث، يعني أن ردته بعد الصحيحين. وقال السيوطي في التدريب، قال الذهبي انحطت ردة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما. ويفهم من رموز التقريب وتهذيب التهذيب والخلاصة وتذكرة الحفاظ أن ردة جامع الترمذي بعد سنن أبي داود وقبل سنن النسائي، فإن أصحاب هذه الكتب يكتبون دال وتاء وسين،
يعني دال وسين يعني النسائي،
مشيرين إلى سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي. وقال السيوطي في كتابه الجامع الصغير في بيان رموزه خاء للبخاري، ميم لمسلم، قاف لهما، دال لأبي داود، تاء للترمذي، نون للنسائي. قال المناوي في شرحه فيض القدير صنيع المؤلف قاض بأن جامع الترمذي بين أبي داود والنسائي في الردة.
أكثر العلماء على أن الترمذي يلي أبي داود. نعم.
قلت
يلي أبي داود.
قلت فيما قال الحافظ الذهبي من انحطاط ردة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي عندي نظر، والظاهر هو ما في كشف الظنون من أنه ثالث الكتب الصحاح الستة، فإن الترمذي وإن أخرج المصلوب والكلبي وأمثالهما لكنه بين ضعفه، فيكون حديث المصلوب وأمثاله عنده من باب الشواهد والمتابعات. فقد عرفت أن الحافظ الحازمي قال إن شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد واعتماده على ما صح عن الجماعة. ومع هذا فجامع الترمذي أكثر نفعا وأجمع فائدة من سنن أبي داود والنسائي، فالظاهر هو ما قال صاحب كشف الظنون، والله تعالى أعلم.
على كل هذه مسألة محل اجتهاد، لكن أكثر من العلماء يقدمون أبا داود على الترمذي رحمهم الله تعالى. وعلى كل هذه مسألة ما ترتب عليه عمل، المهم أن في جامع الترمذي رحمه الله تعالى من العلوم والفنون الحديثية ما شهد به القاصي والداني، ولكل فضله إن شاء الله سواء في سنن أبي داود أو في جامع الترمذي أو في سنن النسائي، الكل قد ضمن كتابة من العلوم ما انتفعت به الأمة والله الحمد لله. طب نكتفي من المقدمة بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في بيان الحديث أو التعليقات على حديث الترمذي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.